من كتاب غير حياتك في 30 يوم نقرأ لكم 15 ما تجنيه ليس إلا ما قررت أن تعطيه. تقرأ لكم ريهام حمدي. من أول الحكم التي تعلمتها من الفلسفة الصينية من كتاب التاو، وتعلمت كثيرا من معناه العميق، ثم قرأت في كتب الحكم الفلسفية والحكم الروحانية وأيضا كتب دروس في المعجزات، ووجدت معاني كثيرة وعميقة لهذه الجملة التي تبدو بسيطة ولكن يكمن في معانيها قيم ودروس عميقة. ما تزرعه تحصده من نفس نوعه. هذا يذكرني بقصة الأب الذي اصطحب ابنه سامي معه في رحلة إلى الجبال والحدائق، وعندما وصلوا بدأ الأب في ترتيب معداته الخاصة وتجهيز المكان لكي يكون مناسبا لقضاء وقت ممتع مع ابنه. وبينما كان الأب منهمكا في عمله، مشى سامي ليتفقد المكان حتى وصل إلى جبل كبير فدخل فيه، وبعد دقائق فر هاربا مذعورا وهو يصرخ: أبي أبي! جرى الأب نحو سامي وضمه عليه وسأله: ما حدث؟ فقال سامي وهو يرتعش: أبي، دخلت الجبل وكان هناك شخص يتكلم معي ويكرر كل صوت أفعله. فطلب الأب من سامي أن يأخذه إلى داخل هذا الجبل، وبالفعل وصل الاثنين إلى داخل الجبل. وهناك سأل الأب سامي: أين هذا الشخص يا سامي؟ فقال سامي: لا أعرف، ولكنه كان يردد كل ما أقول. طلب الأب من ابنه أن يتكلم بصوت عالي، فقال سامي وكأنه يتكلم مع شخص أمامه: مرحبا. فرد الصوت: مرحبا. فصرخ سامي خوفا وقال لأبيه: ألم ترى يا أبي؟ هناك شخص يختبئ في هذا المكان ويريد أن يخيفني. ابتسم الأب وطلب من سامي أن يتكلم بغضب، ففعل وكرر الصوت نفس الشيء، أي رد بنفس الصوت والحدة والغضب. فطلب الأب من سامي أن يقول شيئا مهذبا، ففعل ورد الصوت بنفس الطريقة. قال الأب: لا تخف يا سامي، هذا ما يسمى بصدى الصوت. فسأله سامي بدهشة: ما هو صدى الصوت يا أبي؟ فقال الأب: هذا صوت الحياة يا بني، فما ترسله للعالم يعود عليك من نفس نوعه، فكما رأيت وسمعت بنفسك، ما قلته عاد عليك من نفس نوعه، سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيا. سأل سامي الأب: أبي، أنت تعلمني أشياء كثيرة وهذا شيء مدهش جدا، ولكني لا أفهم ما تقصد بذلك، فهل من الممكن أن تعلمني أكثر يا أبي؟ ابتسم الأب في سعادة لرغبة ابنه في العلم وسأل سامي: قل لي يا بني، لو أردت أن أزرع تفاح ماذا أفعل؟ فرد سامي: تضع بذور التفاح في التربة الخاصة بها وفي درجة الحرارة المناسبة لها وتسقيها وتهتم به. سأل الأب: وعندما نفعل كل ذلك ماذا نجني؟ رد سامي: نجني تفاح يا أبي. سأل الأب: هل من الممكن أن نزرع تفاح ثم نحصل على عنب؟ فضحك سامي وقال: طبعا لا. فسأله الأب: ولما لا؟ فرد سامي: لأننا زرعنا تفاح سنحصد تفاح. ابتسم الأب وقبل ابنه وقال: هذا ما يحدث مع الحياة يا بني، فما تزرعه من حب يعود عليك بالحب، وما تزرعه من تسامح يعود عليك بالتسامح، وما تزرعه من عطاء يعود عليك بالعطاء، وأيضا ما تزرعه من حقد وغضب وغيرة وحسد يعود عليك بحقد وغضب وغيرة وحسد، فما تزرعه من عمل مهما كان هذا العمل فإن الحياة ترده لك بنفس الكمية وبنفس السرعة والقوة. فلو أردت يا بني أن يحبك الناس، أحبهم أنت أولا فيعود عليك الحب من نفس نوعه، وإن أردت أن يحترمك الناس، احترمهم أنت أولا لكي يعود عليك الاحترام من نفس نوعه. ثم اقترب الأب من ابنه وسأله: ماذا تعلمت اليوم يا سامي؟ فرد سامي قائلا: أنا ما أزرعه أحصده من نفس نوعه، ولا يمكن أن أحصد إلا ما أزرع، فإذا أردت حبا يجب أن أزرع حبا، وإن أردت سعادة يجب أن أزرع سعادة، فما أزرعه مهما كان نوعه أحصده من نفس نوعه. قانون العودة هو قانون روحاني عام يختص بكافة البشر. يقول القانون: ما ترسله يدور ويعود إليك من نفس نوعه لأنك مصدره، وما تقذفه لأعلى يسقط عليك بنفس السرعة والقوة لأنك قاذفة. هذا القانون يذكرني بفترة صعبة مرت علي في رحلة حياتي، عندما كنت أشغل وظيفة المدير العام لإحدى فنادق الخمسة الأولى، واستثمرت كل ما كنت أملك في وقتها من مال وتعب وجهد ووقت، وفوجئت بأن المستثمرين الآخرين قرروا معا أخذ مبالغ من البنوك ورهن الفندق والهروب من العقاب بقانون يسمى قانون التفليس. فخسرت كل شيء وأخذوا سيارتي ورجعت بيتي، لا أملك إلا $1,000 لا أكثر ولا أقل. كنا في شهر رمضان وكان اليوم يوافق يوم جمعة، فذهبت إلى المسجد مبكرا وصليت 10 ركعات لله سبحانه وتعالى، وصليت ودعيت وأنا موقن أن الله سبحانه وتعالى لن يتركني، وأنه قريبا جدا إن شاء الله سيأتي الفرج. سمعت شيخ المسجد الشيخ خالد البقار يطلب من المصلين أن يبقوا لدقائق بعد الصلاة، فبقيت. وقال الشيخ خالد: نحن في شهر البركة والغفران، نريد أن يكون عندنا برنامج في الراديو لكي نساعد أكبر عدد ممكن من الناس. وقال: لقد استطعنا بفضل الله عز وجل أن نجمع المال، ولكن ينقصنا $1,000 لكي نأخذ البرنامج، وبقي لنا يومين لكي ندفع المبلغ أو نفقد العقد كله. أحسست أن الله سبحانه وتعالى يختبرني وأنا في هذه المحنة، وقلت في نفسي: الشيخ خالد يطلب $1,000 وأنا معي $1,000 في جيبي وهي كل ما أملك. ألهمني الله عز وجل فأعطيت المبلغ كله للشيخ وطلبت منه أن يدعو لي، فقال: يا دكتور إبراهيم، إن الله يحب المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا، فأبشر بالخير إن شاء الله. خرجت من المسجد وأنا في قمة السعادة. عندما رجعت إلى منزلي قالت لي زوجتي أن مدير شركة كبيرة يريد أن يتحدث إليك، فطلبته وطلب أن يقابلني وذهبت إليه، وفوجئت بأنه يطلب مني أن أدرب فريق عمله وأن عنده ميزانية تقدر $10,000، وطلب مني أن أقبل عرضه ووعدني أن يزيدني في المستقبل. سعدت جدا ليس فقط بالفرصة الرائعة التي سنحت لي، ولكن بحب الله عز وجل وروعته وحنانه، وبأنه معي يفتح لي بابا جديدا. مرت الأيام وقمت بتدريب الشركة على فلسفة المبيعات، وبعد التدريب فوجئت بالمدير العام للشركة يطلب مني أن أعمل مستشار للتدريب للشركة لمدة سنة بمرتب شهري $10,000، أي أن المجموع سيكون $120,000 في السنة. رجعت البيت وصليت 10 ركعات حمد وشكر لله عز وجل، وبدأت رحلتي في التنمية البشرية من نجاح إلى آخر، وعلمت كل العلم أن ما أعطيته كان الجذور الأساسية لما استقبلته. هذا هو قانون العودة. وقانون الكرامة يقول: ما تعطيه هو ما سوف تحصده، ما تعطيه هو ما سوف تحصل عليه. افعل للآخرين ما تريدهم أن يفعلوه لك، لا تفعل للآخرين ما لا تريدهم أن يفعلوه لك. بإظهارك الرحمة للآخرين ستظهر الرحمة عليك، وبإظهارك المحبة للآخرين ستظهر المحبة عليك. أصيبت مريم وهي في 3 من عمرها بحمى شديدة تركتها مشلولة من العنق إلى أسفل، فكانت لا تتحرك ولا تلعب مع الأطفال ولا تستطيع أن تفعل أي شيء بمفردها، فكانت تبكي معظم الوقت وتنام بعض الوقت. مرت السنوات وأصبحت مريم في 7 من عمرها وتعيش بنفس الأسلوب وتزداد تعاسة في كل يوم. قرر الأب أن يفعل شيئا لابنته فأخذها معه إلى المسجد لصلاة الجمعة، وكانت الخطبة عن العطاء وكان الإمام ممتازا جدا، فكان تأثيره كبير على مريم. بعد الصلاة طلبت مريم من والدها أن يأخذها إلى الإمام لتسأله كيف تعطي، وبالفعل أخذها والده إلى الشيخ فاستقبلها استقبالا حارا، فسألته مريم: كيف أستطيع أن أعطي وأنا هكذا لا أستطيع الحركة؟ فقال الشيخ: تستطيع أن تعطي حبك ووقتك، وهذا كثير جدا يا مريم، فابدأي من اليوم. طلبت مريم من أبيها أن يساعدها في عمل ما طلبه الشيخ، فأخذها الأب معه في زيارة إحدى المستشفيات الخاصة بكبار السن الذين يعيشون بمفردهم ولا أحد يسأل عنهم. اشترى الأب لمريم بعض الحلوى لكي تعطيها للمرضى، وهناك كانت تشير إلى الشخص فيقوم الأب بإعطائها الحلوى فيشكرها المرضى ويدعو لها، فشعرت مريم بشعور لم تشعر به من قبل، واستمرت الجولة حتى وصلت مريم إلى غرفة سيدة مسنة في الثمانين من عمرها تجلس في سريرها وهي تبكي. طلبت مريم من الأب أن يعطيها قطعتين من الحلوى وأن يجلسها بجانبها، ففعل. فسألته مريم: سيدتي لماذا تبكي؟ فردت المرأة المسنة وقالت: اليوم هو عيد ميلادي وأنا بمفردي تماما، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بأحد يقضيه معي، فأرسلك لي الله عز وجل. ثم اقتربت من مريم وطلبت من الأب أن يقربها منها أكثر لكي تأخذها في حضنها، وبالفعل حضنت المرأة مريم وهي تبكي وتقبلها وتدعو لها الله سبحانه وتعالى. وكانت المفاجأة أمام الجميع، تحركت مريم، حركت ذراعيها وحضنت المرأة بقوة وهي تبكي معه، وبكى الأب من الفرحة بشفاء ابنته، وعرف أن ما أعطته مريم من حب عاد إليها بالشفاء، وما أعطته من وقت عاد عليها بالسعادة. الحقيقة أنه عندما تعطي فأنت تستقبل ما أعطيته من الله سبحانه وتعالى، فتصبح قناة وصل من الله عز وجل إليك ثم منك إلى الآخرين. فإذا أردت أن تستقبل يجب عليك أن تعطي، وكلما زاد عطاؤك كلما زاد استقبالك، وكلما زادت بهجتك وسعادتك، وهذه السعادة لا تنتهي بعد انتهائها، ولكنها تبدأ مع الوقت الذي قررت فيه أن تعطي، وتزداد قوة عند العطاء، ثم تتضاعف عند الانتهاء من الفعل وتظل في داخلك مدى الحياة، لأن العطاء ليس لك ولا للشخص الآخر ولكنه لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب المحسنين الذين يعطون لوجه الله وللتقرب من الله. من المهم أن تعطي، ومن الأهم كم من الحب وضعت فيما أعطيت. العطاء قوة تجعلك تشعر بالسعادة، وعندما تعطي بحب وحنان تشعر بسعادة أكبر. فمثلا عندما تقرر أن تعطي مسكينا جنيها فلك حسناتك عند الله عز وجل لأنها صدقة، فلها عشر أمثالها إن شاء الله، ولكنك تستطيع أن تستفيد أكثر بكثير من هذا العطاء. كيف؟ 1- أعطي الجنيه فتكون لك صدقة إن شاء الله. 2- أعطي بابتسامة فتكون لك صدقة إن شاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. 3- أعطي بحنان وحب تأخذ صدقة إن شاء الله، لأنك وضعت في عطائك حبا فأسعدت هذا المسكين بحنانك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله من يدخل السرور على قلوب الناس. 4- أعطي بكل ما سبق ذكره بالإضافة إلى الدعوة، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذا المسكين من أوسع أبوابه، وبذلك تستفيد من عطائك البسيط في القيمة المادية أكبر استفادة في القيمة الروحانية، وأصبحت قناة وصل من الله سبحانه وتعالى وإلى الآخرين، فتسعد وتتمتع بالاستقبال ثم تستعد وتتمتع بالإرسال. ماذا نعطي بالتحديد؟ في رأيي هناك 7 أبواب للعطاء. أولا المال. من المعروف أن تعطي ما تبقى عندك من مال، ولكن الروعة الحقيقية في أن تعطي ما عندك ولو قليل. 2- العلم. أن تتعلم ثم تعلم الآخرين بدون مقابل، ولو كنت تعيش من ذلك أعطي نسبة للمحتاجين الذين لا يستطيعون دفع مبالغ العلم. 3- الوقت. من المعروف أن الشخص العادي يشاهد التلفاز أكثر من 20 ساعة في الأسبوع، أعطي نصف هذا الوقت للمحتاجين، وقد يكون ذلك في زيارة المرضى أو في مساعدة شخص على النجاح. 4- التسامح. التسامح من سمات الأقوياء، وهو عطاء تستفيد منه أنت أكثر من الآخر، لأنه يعود عليك بالراحة والخيرات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يغفر لا يغفر له. 5- التشجيع. أحيانا تشجيع شخص للتقدم في شيء ما يكون له أثرا أكبر من إعطائه المال، فكن مشجعا واجعل تشجيعك يخرج من قلبك. 6- الإنصات. الإنصات يساعد على العلاج، فمن الممكن أن يكون شخص ما يمر بأزمة ويحتاج لأحد أن يسمع، فأنت بذلك تعطيه أذانك الصاغية باهتمام وحب، فتترك في نفسه راحة واطمئنان. 7- السؤال. أن تضع في جدولك اليومي الاتصال ببعض الناس لكي تسأل عنهم بدون أن تطلب منهم أي شيء، وبذلك فأنت تدخل البهجة على قلوبهم. كما ترى العطاء روعة وقوة ويعود عليك بأكثر مما تعطي، ففي كل لحظة من حياتنا عندنا اختيارات لا محدودة، والاختيار الأكثر أهمية هو الذي يدخل البهجة والسعادة على قلبك، وفي نفس الوقت يدخل السعادة والبهجة على الآخرين، وأيضا في نفس الوقت يجعلك تقترب أكثر وأكثر من المعطي بدون حدود، من أكرم الأكرمين، من الحنان المنان، من الله عز وجل. فمن اليوم اجعل ما تجنيه ما قررت أن تعطيه، وستجد بنفسك أنك ستصبح قناة وصل روحانية تعطي الخير أينما كنت. وتذكر أن تعيش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك، عش بحبك لله سبحانه وتعالى، وبالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وبأخلاق الرسل والأنبياء والأولياء الصالحين. عش بالعلم والكفاح، عش بالفعل والالتزام، عش بالصبر والمرونة، عش بالحب والعطاء، وقدر قيمة العطاء، وقدر قيمة الحياة. للاستماع لباقي